بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن كثير رحمه الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، وقرئ في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي الحديث الآخر: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا أشباه كثيرة، ولهذا قال: فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه الآية فيها أدب من أدب المجالس، وأن الله جل وعلا أمر فيها عباده المؤمنين بأن يحسن بعضهم إلى بعض في المجلس، فيوسع بعضهم لبعض. وقيل سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله جل وعلا أن يفسح بعضهم لبعض. وقال بعضهم المراد في قوله جل وعلا: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، قيل مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب، أي أن يوسع بعضهم لبعض. والآية شاملة على كل حال، كما قال بعض أهل العلم، لكل مجلس، سواء كان مجلس العلم أو كان مجلس الذكر، كان مجلس الجمعة أو كان مجلس القتال أو غير ذلك، ففي كل مجلس يكون هذا الأدب الرفيع الذي يدل على محبة بعضهم لبعض ومودة بعضهم لبعض وإيثار بعضهم لبعض. فلا شك أن المؤمن يحرص على أن ينتفع أخوه من العلم، على أن ينتفع أخوه من العلم. ثم قوله جل وعلا: يفسح الله لكم. قيل يفسح لكم في قبوركم، وقيل يفسح لكم في قلوبكم، يعني في قبوركم كلما كان القبر يعني واسعا على صاحبه، فهذا دليل على تنعمه فيه. أو يفسح في قلوبكم، فتكون هذه نعمة من الله جل وعلا على قلب المؤمن أن يكون فسيحا يحتمل إخوانه ويحبهم ويقدرهم ونحو ذلك. وذكر ابن كثير أو أشار رحمه الله إلى قاعدة عظيمة، وهي قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، خيرا أو شرا الجزاء من جنس العمل. وعلى هذه دلائل كثيرة جدا، ولا أدري مثل هذه القاعدة هل جمعت الشواهد فيها من الكتاب والسنة. والحقيقة يعني جمعها نافع، تجمع من نصوص الكتاب والسنة في جميع الآيات الواردة في أن الجزاء من جنس العمل، وكذلك الأحاديث. وقد ذكر في مثل قوله من يسر على معسر مثلا، حديث من ستر مسلما ستره الله، وبالعكس من ذلك حديث من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته. فكل هذه الأحاديث وغيرها تدل على هذه القاعدة العظيمة، وهو أن الجزاء من جنس العمل. نعم، وهذه القاعدة فائدتها أن الإنسان يفرح بموعود الله جل وعلا، يفرح بموعود الله. إذا سترت مسلم سترك الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وتزجر النفس عن المناهي. إذا تتبعت مسلم أردت فضحه فضحك الله ولو في جوف رحلك أو في جوف بيتك كما في الألفاظ. نعم،
ولهذا قال: فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض.
ظنوا يعني بخلوا، لأن هذا المجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرصوا على أن يجلس فيه، لكن الله جل وعلا ما أمرهم أن يقوموا من مجالسهم، وإنما أمرهم أن يوسع بعضهم لبعض. نعم،
وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وأخرجاه في الصحيحين.
نعم، هذه مسألة: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. معنى ذلك أن هذا النهي قال بعض أهل العلم هو نهي للقادم ونهي للجالس. معنى ذلك أن الجالس لا يقوم ليعطي غيره مكانه، واستثنى بعض أهل العلم مثل الأب أو مثل العالم أو مثل ولي الأمر أو غير ذلك أن يقام له، وقال بعضهم بل على كل حال يتفسح إذا أمكن أن يوسع له. ولا يجوز لإنسان أن يأتي إلى شخص ويقيمه من مجلسه فتقول له: هذا مجلسي، ولم تكن قد جلست فيه قبل، أن تقيمه من الصف في الصلاة أو من مجلس علم أو غير ذلك، فلا يصح مثل هذا الفعل. ولكن كما قال الله جل وعلا: فافسحوا يفسح الله لكم. نعم،
وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث: قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ، فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم، وما ذلك إلا ليكون أنفذ لحكمه، والله أعلم. فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم، وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك.
هذه مسألة، وهي مسألة القيام للقادم، وأهل العلم قد تكلموا فيها كثيرا، وخلاصة هذه المسألة أن المنكر في القيام هو التعظيم، المنكر في القيام هو التعظيم. أما ما كان من باب الاستقبال أو من باب الترحيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام لفاطمة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: هنا قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ، وهذا لا حرج فيه. ولذلك فرق بعض أهل العلم بين القيام له والقيام عليه والقيام إليه. القيام له تعظيما هذه التي لا تجوز، أما القيام عليه وهو الحراسة وهذا أمر جائز إذا كان هناك من يقوم على رأس ولي الأمر للحراسة، فهذا ليس من باب التعظيم، وإنما من باب الحماية والحراسة، والقيام إليه للترحيب به والتقدير له والمحبة، فهذه إن شاء الله لا حرج فيها. إلى جانب أن ما جاء في الحديث هو التوعد لمن كره جلوس الناس وعدم قيامهم له، من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، الذي يحب أن الناس يقومون له، ولا ينبغي للإنسان أن يحب هذا الأمر، بل إذا دخل في مجلس ولم يقم له البعض فلا يقع في نفسه شيء من كراهية هذا الأمر، بل عليه أن يهضم نفسه وأن يصلحها، وأن لا يحمل هذه المواقف ما لا تحتمل من التأويلات والتفسيرات الفاسدة، فيقول مثلا هذا يهينني في عدم قيامه لي، هذا يسيء إلي ونحو ذلك، فتخشى من ذلك الوقوع في هذا الحديث، فليتبوأ مقعده من النار. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبونه حبا جما، ومع ذلك كانوا لا يقومون له. نعم.
وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس.
العادة إذا كان الإنسان يدخل في مجلس فالأصل أنه يجلس حيث ما انتهى به المجلس، ولذلك قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا إذا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا حيث ننتهي. لكن إذا ناداك إنسان ووسع لك فلا حرج في ذلك، لكن لا تطلب أنت صدر المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إليهم يجلس حيث انتهى به المجلس، ولكن كما قال ابن كثير رحمه الله: ولكن حيث يجلس كان صدر ذلك المجلس، يعني حيث جلس النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يتوجه إليه عليه الصلاة والسلام، فهذه من الآداب العظيمة في المجالس. نعم.
وكان الصحابة يجلسون منه على مراتبهم، فالصديق يجلس عن يمينه وعمر عن يساره، وبين يديه غالبا عثمان وعلي، لأنهما كانا ممن يكتب الوحي، وكان يأمرهما بذلك كما رواه مسلم عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وما ذلك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. وروى الإمام أحمد عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال ابن مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وكذا رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي.
يعني هذه المسألة: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أصحاب العقول الذين إذا سمعوا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلوه ونشروه، فكان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقرب منه مثل عمر ومثل أبي بكر وعثمان وعلي، فهم أهل مشورته، يسألهم عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. طيب في الصلاة، لأن إذا كان الذي يلي الإمام هم أولو الأحلام والنهى، فإنهم يعينوه على أمر الصلاة إذا سهى في صلاته أو نحو ذلك، وهم أكثر تيقظا وإدراكا في أمر الصلاة. ولذلك نرى في بعض المساجد إذا أخطأ الإمام راجعه الذي في الصفوف الخلفية ربما، وربما اختلف المصلون في هذه الركعة التي نسيها بين قائل إنه نسيها وبين قائل إنه لم ينساها وبين قائل إنه أخطأ في كذا وبين. فلذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هو في قوله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أن يكونوا. لكن في تنبيهنا، إذا سبق إلى الصف الأول غير أولي الأحلام والنهى كالصبي مثلا، فإنه لا يخرج من الصف كما يفعل بعض الناس. ينبغي على الكبار ولا سيما أهل العقول ونحو ذلك أن يبادروا، فلا يعاقب هذا الصبي ويجازى على مبادرته وعلى تبكيره للصلاة بأن يخرج من الصف، لا، يبقى في الصف ولا يخرج منه. ولكن يحرص أهل العقول والأحلام والنهى أن يبادروا إلى الصلاة خلف إمامهم. فلذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم.
وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء، فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة.
يعني هذا قياس جيد، قياس باب أولى، إذا كان هذا في الصلاة فكذلك في مجالس العلم ومجالس الذكر، نعم، وفي مجالس المشورة ونحو ذلك.
ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أفناء الناس ويدخل هو في الصف المقدم، ويحتج بهذا الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى.
نعم، يعني هذا اجتهاد من أبي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن السنة في ذلك أن الإنسان لا يقيم أحدا من مكانه لا في صف الصلاة ولا في مجالس العلم ولا في غيرها من المجالس. وهذا اجتهاد منه لدافعه هو تطبيق السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يكون بالمبادرة إلى هذه الصفوف وليس بأن ينتزع شخصا من الصف. فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به. نعم. والإنسان لا ينبغي له أن يستحي في هذه الأمور، يعني يتأخر حتى لا يكون في قرب الإمام أو لا يكون في مقربة من الدرس أو نحو ذلك، فليس في هذا يعني في فعله فضيلة، بل على العكس كما سيأتي في دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فآوى الله إليه، وأما الآخر فإيش؟ فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض الله. هذا الذي خرج. نعم.
وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه، عملا بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه.
هذا من حرصه رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا قام له رجل من مجلسه لا يجلس فيه، لما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. فكان من حرص ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على عدم مخالفة هذا الحديث أنه إذا قام له شخص لم يرضى أن يجلس في مجلسه. والهدي كما قلنا في ذلك، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجلس حيث انتهى به المجلس. نعم.
ولنقتصر على هذا المقدار من النموذج المتعلق بهذه الآية، وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع. وفي الحديث الصحيح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس وراء الناس، وأدبر الثالث ذاهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي.
يعني هذا أيضا من أدب المجلس، لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. إذا رأيت اثنين يتحدثان فلا تأتي وتجلس بينهما، لأن البعض يأخذ هذا على سبيل الدعابة فيأتي ويدرج نفسه إدراجا في بين الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل، رجل على صيغة التغليب طبعا، والمرأة نفس الشيء، أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وأشد من ذلك أن يفرق بين الابن وأبيه، فقد ورد النهي عن ذلك بخصوصه. إذا كان الابن جالسا مع أبيه فلا يجوز لشخص أن يأتي ويجلس بينهما إلا إذا هما طلبا منه، فإن التفريق بين الابن والأب في المجلس أيضا جاء النهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أدب المجالس أن من كان في مجلس ثم قام لحاجة فرجع فهو أولى به، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. لكن هنا مسألة، لا يتخذ الإنسان مكانا في المسجد ويحجزه عن غيره، مثل دائما يقول والله إنسان يقول أنا دائما في الجانب اليمين مثلا، وإذا جاء ووجد شخصا جالسا في هذا المكان غضب: ما تعرف أني أنا هذا المكان الذي أنا أجلس فيه قطعة أرض أنت اشتريتها؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كل من دخل جلس واختار ما يشاء من الأماكن التي يصلي فيها. أما حجز هذه الأماكن فقد جاء أيضا النهي عن ذلك. نعم، لكن قد يكون بالمعتاد مثلا أنه لا يمكن لإنسان أن يأتي ويقف في مكان المؤذن. أخ محمد يعني حتى ندفع عنك، فلا يأتي شخص طيب المؤذن إذا أقام الصلاة أين يذهب؟ يرجع إلى الصفوف الخلفية؟ فهذا أمر معتاد وهو أحق به. نعم.
وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله
قبل هذه قول الله جل وعلا: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني لم ربما بالاختصار لم تأتي في اختصار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وأسقطت. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، بعد أن أمر الله جل وعلا بالتفسح في المجالس قال: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا دعيتم إلى أي أمر فاستجيبوا، هذا المعنى انشزوا، يعني دعيتم إذا طلب منكم القيام بأي أمر فقوموا إليه. نعم.
وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ومزية عند الله، والله تعالى لا يضيع ذلك له بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة، فإن من تواضع لأمر الله ورفع الله قدره ونشر ذكره. ولهذا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه.
رواه. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، بعد أن ذكر الله أمر التفسح في المجالس. يقول ابن كثير رحمه الله: لا تعتقد أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، فإن هذا ليس فيه شيء من الذلة أو من النقص. ثم في هذه الآية بيان فضيلة الإيمان وفضيلة العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أهل العلم: هذه الرفعة في الدنيا بالكرامة التي وهبهم الله جل وعلا إياها من العلم والعبادة، وفي الآخرة بالثواب، فهي رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. ولذلك قال بعض أهل العلم: من أراد الرفعة في الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الرفعة في الآخرة فعليه في العلم. وهذه من الآيات العظيمة التي تبين منزلة أهل العلم وأن الله جل وعلا رفعهم. وقد يرفع المؤمن بإيمانه ويرفع أيضا بعلمه، ومن الرفع بإيمانه تواضعه لعباد الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، رفعه الله. نعم، فمن أسباب الرفعة التواضع. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبي أبزة.
ابن أبزة. نعم.
قال: وما ابن أبزة؟ قال: فقال رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولا. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. وهكذا رواه مسلم.
يعني هذه من الشواهد على أن الرفعة هي رفعة الإيمان ورفعة العلم، ليست الرفعة لا بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالأموال ولا بالجاه ولا بغير ذلك. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب. الرفعة رفعة الدين. فلما ولى هذا الرجل ابن أبزة على أهل هذا الوادي، يعني على مكة، على أهل قريش، وفيهم الأشراف أصحاب الأنساب العالية، فقال له: استخلفت عليهم، أو قال: وما ابن أبزة؟ قال: رجل من موالين، يعني تستخلف عليهم مولى من الموالي. فقال: يا أمير المؤمنين، العلة لماذا استخلفته؟ إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. هذه المنزلة هي التي أهلته لي لأن أستخلف على أولئك القوم. فهنا قال عمر رضي الله عنه مصدقا ومؤيدا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. إذن الرفعة بالقرآن، الرفعة بالقرآن. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أحب القرآن أحبه الله، ومن أبغض القرآن أبغضه الله. رفعة القرآن. فبهذا يتميز الإنسان عن غيره. الله عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أصل الإنسان في خسارة، من يستثنى من هذه الخسارة؟ إلا الذين آمنوا، هل العلم، هل الإيمان، وعملوا الصالحات، عملوا بعلمهم وتواصوا بالحق، دعوا إلى هذا الحق الذي علموا، وتواصوا بالصبر على ما يصيبهم في تبليغ دين الله جل وعلا وشرعه. بقية هؤلاء الأربعة في خسارة. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، إيش؟ ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. استثنى من الأمر المذموم في الدنيا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. أسأل الله أن ينفعنا بالعلم النافع. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يساره فيما بينه وبينه أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. ولهذا قال ذلك خير لكم وأطهر، ثم قال فإن لم تجدوا أي إلا من عجز عن ذلك لفقره فإن الله غفور رحيم، فما أمر بها إلا من قدر عليها.
قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال أهل العلم هذه الآية نزلت في أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسارونه بأمورهم يناجونه فيما بينهم وبينه، فكثر هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية تخفيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخف ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وقيل نزلت في المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد أحدا يريد أن يناجيه، وكان أهل الإسلام يرون من أهل النفاق هذه المناجاة فيزعجهم ذلك لما يخشون فيه من التهويل أو من الكلام القبيح الذي يقولونه. فلما أنزل الله جل وعلا هذه الآية فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ترك هؤلاء هذا التناجي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه الآية كما سيذكر ابن كثير رحمه الله أنها نسخت بما بعدها، بل قيل إن هذه الآية كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: ما بقيت إلا ساعة من نهار، ما بقيت إلا ساعة من نهار. ولذلك استدل بهذه الآية من قال بنسخ العبادة قبل فعلها، نسخ العبادة قبل فعلها، يعني عبادة وهي الصدقة قبل المناجاة فرضت ثم نسخت ولم يفعلها أحد، وقيل فعلها علي رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي. وذكر بعض أهل العلم فائدة في هذه الآية، كيف أن هذه الآية جاءت ثم نسخت، قالوا هذا يدل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح، فالله جل وعلا قال ذلك خير لكم وأطهر ثم نسخها، ثم نسخها مع كونه خيرا وأطهر، مع كونه خيرا وأطهر، فيما يظهر للعباد من أن في هذه مصلحة، الحكمة عند الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وبعض أهل العلم استدل في هذه الآية على الرد على المعتزلة في أي مسألة؟ لا ها؟ إيه؟ هم يقولون يجب على الله، يجب على الله فعل الأصلح، فالله عز وجل بعد أن ذكر هذه الآية نسخها، نسخها، فلا يجب على الله شيء والعباد لا يوجبون على الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم قال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فنسخ وجوب ذلك عنهم. وقد قيل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال مجاهد:
بعض أهل العلم جعلوا هذه الآية من فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه لمبادرته للفعل، والمبادرة للفعل هذه سيما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا يتأخرون. ولذلك لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم لحوم الحمر الأهلية، حينما حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال الصحابي: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. ما قالوا هذه قد طبخناها، خلاص جاءهم الأمر من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتأخرون لا يترددون. فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: كانت لعلي ثلاثة، أي من الأمور، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم. ثلاثة أمور. قال: أما الأول فتزويجه لفاطمة، وأما الثاني فإعطاؤه الراية يوم إيش؟ يوم خيبر. وما الفضيلة الواردة في ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه فضيلة عظيمة. قالوا: والثالثة آية النجوى. يقول ابن عمر: والثالثة آية النجوى، يعني في مبادرته إلى الصدقة، فقدم صدقة وناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال مجاهد: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب، قدم دينارا صدقة تصدق به، ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عشر خصال، ثم أنزلت الرخصة. وقال ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى فإن الله غفور رحيم، كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا. وقال قتادة ومقاتل بن حيان: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة،
يعني شقوا عليه بالمسألة. نعم.
فقطعهم الله بهذه الآية، فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة، فاشتد ذلك عليهم، فأنزل الله الرخصة بعد ذلك، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
نعم.
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يقول تعالى منكرا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين، كما قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال هاهنا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن، ثم قال: ما هم منكم ولا منهم، أي هؤلاء المنافقين ليسوا في الحقيقة لا منكم أيها المؤمنين ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود.
لا منكم أيها،
لا منكم أيها المؤمنون ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود.
نعم، الله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين تولوا، الذين المنافقون الذين تولوا قوما غضب الله عليهم اليهود. قال الله جل وعلا: ما هم منكم ولا منهم، يعني هم ليسوا بمؤمنين، أي هؤلاء أهل النفاق ليسوا بمؤمنين ولا هم يهود، لكنهم يوالون من غضب الله عليهم. وهذه الكلمة كلمة تحذيرية تنبيهية، معنى ذلك أن الله جل وعلا قد بين أنه قد غضب على اليهود في آيات كثيرة، فكيف يأتي قوما أو قوم ويتولونهم، كيف يأتي قوم يتولونهم؟ فقال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، أي أهل النفاق. وهذه طريقة أهل النفاق في كل زمان ومكان، يوالون أعداء الدين ويظهرون لأهل الإسلام أنهم معهم، بل ويحلفون بذلك. فهل النفاق انقطع؟ لا، من قطع النفاق؟ الذين يحاربون الدين ويشككون في أحكامه ويشككون في ثوابته ويعارضون مسلمات الشريعة، وإذا ما حصل لأهل الإسلام شيء فرحوا بذلك، وقلوبهم إلى أعداء الدين. هذه صفات أهل النفاق لم يخلو منها زمان، كان مبدأهم في المدينة حينما قويت شوكة الإسلام، فكانوا ينخرون في هذا الدين مرة بالتشكيك ومرة بث الهزيمة في قلوب المؤمنين، ومرة بالتنقص من الرسول، ومرة بالتشكيك في عرضه والقدح في عرضه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. واستمروا هؤلاء ينخرون في جسد الأمة، لا يحبون الدين ولا يفرحون بنصرته ولا يسعدون بانتصار الإسلام ولا بانتشاره، بل هم حاجز وريشة قبيحة تشوه الدين وترسمه رسمة قبيحة في أعين الآخرين. فهم مصدر من مصادر الإفساد في دين الله جل وعلا في كل زمان ومكان. خالفوا أهل الإيمان في صدق أهل الإيمان ومحبتهم لهذا الدين، وقاربوا أهل الكفر الظاهرين في عداوتهم للدين، ولكنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وما سبب هذا التذبذب؟ التعيش وطلب البقاء حتى لا تستأصل شأفتهم، فيمكرون، يأتون إلى أهل الإسلام بالوجه ويأتون إلى أهل الكفر بوجه. نعم.
ثم قال: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا، وهي اليمين الغموس، ولا سيما في مثل حالهم اللعين عياذا بالله منه، فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا جاءوا الرسول حلفوا له بالله أنهم مؤمنون، وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به، لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر مطابقا. ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم
في إيمانهم
في أيمانهم
في إيمانهم
ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم
إيمانهم في مكتوب على أيمانهم، يعني يقصد في حلفهم وفي إيمانهم كذلك. نعم، لكن الأظهر في إيمانهم. نعم،
في إيمانهم وشهادتهم لذلك
وشهادتهم لذلك. يعني صاحب الإيمان هل يأتي ويقول أنا مؤمن؟ ما يقول أنا مؤمن، لكن أهل النفاق لأنهم يعرفون أنهم على غير الإيمان، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه أحوالهم. الله عز وجل من التحذير من أمرهم جعل سورة، سورة المنافقين في كتابه، قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فهذه أحوال أهل النفاق، إذا جاءوا إلى أهل الإيمان قالوا نحن معكم ويحلفون، والمؤمن لا يحلف على إيمانه، لا يحتاج أن يحلف على إيمانه، فهذا الأمر بينه وبين ربه جل وعلا، لكن هؤلاء لأنهم يعرفون أنهم كاذبون فيريدون أن يوثقوا هذا الأمر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلب أهل الإيمان، ففضحهم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات في آيات كثيرة، وذكر فيهم من الآيات ما لم يذكر في أهل الكفر تحذيرا من صنيعهم ومن أحوالهم. نعم.
ثم قال أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم في على أعمالهم السيئة، وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم.
ما هو العذاب الأليم الذي أعده الله لهم؟ هم في الدرك الأسفل من النار. نعم.
ولهذا قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، واتقوا بالإيمان الكاذبة واتقوا بالأيمان الكاذبة، فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم، فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس، فلهم عذاب مهين، أي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة. ثم قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لن يدفع ذلك عنهم بأسا إذا جاءهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال يوم
نعم يعني لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قالوا السبب في ذلك أن أهل النفاق قالوا إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة، فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة، يعني إذا كان في قيامة فنحن سننصر بأموالنا وأنفسنا وأولادنا، فأنزل الله جل وعلا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. نعم.
ثم قال يوم يبعثهم الله جميعا، أي يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدا، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، أي يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا، لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس، فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة، ولهذا قال ويحسبون أنهم على شيء، أي حلفهم ذلك لربهم عز وجل.
يعني هم استصحبوا العذر الذي كانوا يسلكونه في الدنيا أنهم يحلفون للرسول ويحلفون، وجاءوا يوم القيامة يحلفون لله تبارك وتعالى أن كنا على الإيمان وكنا على، يوم تبلى السرائر تفضح وتحلف لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فقال الله جل وعلا ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. نعم.
ثم قال منكرا عليهم حسبانهم ألا إنهم هم الكاذبون، فأكد الخبر عنهم بالكذب. عن سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل، قال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فقال: على ما تشتمني أنت وفلان وفلان؟ نفر دعاهم بأسمائهم. قال: فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه. قال: فأنزل الله عز وجل: فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. رواه الإمام أحمد وابن جرير بنحوه، إسناد جيد ولم يخرجاه. وحال هؤلاء كما أخبر الله تعالى عن المشركين، حيث يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عز وجل. وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه. ولهذا روى أبو داود عن أبي الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة: قال السائب: يعني الصلاة في الجماعة.
نعم، استحوذ عليهم الشيطان، استولى عليهم الشيطان، فأنساهم ذكر الله. معنى أنساهم، قيل النسيان يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الغفلة ويأتي بمعنى الترك، غفلوا عن ذكر الله أو تركوا ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. والوجهان محتملان في الآية، سواء كان بمعنى الغفلة أو كان بمعنى الترك، تحتملهما الآية. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فلا شك أن الذي لا يصلي قد استحوذ عليه الشيطان، وكذلك الذي لا يحضر صلاة الجماعة. ولذلك كانت الصلاة ناهية لصاحبها عن المنكرات: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة التي هي صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، لا شك أنها ناهية لأصحابها عن المنكرات، لكن الذي لا يحرص على الصلاة أو لا يؤديها في أماكنها التي أمر الله جل وعلا بها، فإن هذا يكون سببا لاستحواذ الشيطان عليه في فكره وفي أخلاقه وفي سلوكه. ولذلك إذا رأيت تارك الصلاة فإنك ترى منه أفعالا منكرة وصفات قبيحة لا تليق بالعاقل، فضلا عن المسلم الطائع، فهذا من استحواذ الشيطان، هذا من استحواذ الشيطان. ثم لما ذكر الله قضية استحواذ الشيطان أتبع هذا بقوله: أولئك حزب الله، عفوا، أولئك حزب الشيطان. بعد أن ذكر استحواذ الشيطان عليهم قال: أولئك حزب الشيطان. وهذا مناسب جدا، لأن الشيطان عندما استولى عليهم صاروا من حزبه، لم يصل أو لم يبقى لهم صلة بالله جل وعلا وبدينه، استحوذ، استولى عليهم، سيطر عليهم الشيطان، فكانوا من حزبه. نعم.
ثم قال تعالى: أولئك حزب الشيطان، يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ثم قال تعالى: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
ما هي الخسارة؟ قال أهل العلم: الخسارة أنهم باعوا الهدى بالضلال وباعوا الجنة بجهنم. أولئك، أو قال هم الخاسرون، الذين باعوا، الخسارة في التجارة أن يذهب المال، وهؤلاء كانت خسارتهم أن ذهبت عنهم الهداية، هداية التوفيق، وذهب عنهم النعيم المقيم وهي الجنة، فباعوا الهدى بالضلال وباعوا الجنة بجهنم. نعم.
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله يعني الذين هم في حد والشرع في حد أي مجانبون للحق مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية أولئك في الأذلين أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب الأذلين في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أي قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة وأن العاقبة للمتقين كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال هاهنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز أي كتب القوي العزيز أنه الغالب لأعدائه وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة.
يقول ربنا جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قد تقدم معنا أن معنى المحادة لله ولرسوله المعاندة والمعارضة لشرعه. قال أولئك في الأذلين يعني في إذلال أي في شقاء حالهم كحال الذين عارضوا الرسل وعارضوا الأنبياء هم في ناحية والهدى في ناحية. قال الله جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب يعني قضى وهذا القضاء قضاء كوني قدري لا بد أن يقع النصرة لا بد أن تكون للدين والانتصار لا بد أن يكون للمؤمنين وإن تأخر النصر فلا بد أن يعقب هذا الصبر النصر. واعلم أن النصر مع الصبر واعلم أن النصر مع الصبر فتأخر النصر لدين الله جل وعلا أو لعباده ليس لأمر فيهم لكن لحكمة قضاها الله جل وعلا ولكن العاقبة دائما للمتقين العاقبة في الدنيا والعاقبة في الآخرة. نعم.
ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أي لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه الآية. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أنزلت هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخرها في أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر. ولهذا قال عمر بن الخطاب حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته.
نعم. الله جل وعلا يقول لا تجد قوما أي لا يقع هذا أبدا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون المودة هذه من شدة المحبة يوادون من حاد الله ورسوله، من عاند وعارض أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن نصرة الدين مقدمة على نصرة النسب وعلى القرابة وعلى غير ذلك من الصلات. ولذلك ضرب الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر أروع الأمثلة. وكذلك من جاء بعدهم من أهل العلم حققوا أمر الولاء والبراء للدين، وهو أن هذا الدين يأمر أهل الإيمان بأن يواد بعضهم بعضا، أهل الإيمان يوادون أهل الإيمان، والبراء ممن كفر بالله وأعرض عن دينه ولو كان أقرب قريب. لذلك ماذا قال إبراهيم؟ إنني براء مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني. لما دعا قومه ودعا أباه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إذن قضية الولاء والبراء أمر عظيم، الأمر الذي أمر الله جل وعلا به، ولكن هذه القضية لابد أن تنضبط بالشرع. ومعنى ذلك أنه لا يأتي شخص ويستخدم مثل هذه الألفاظ الشرعية الواردة في نصوص الكتاب والسنة وينزلها على غير ما يجب تنزيله فيها. فإن من الجماعات من استعمل مثل هذه الألفاظ وهذه المصطلحات ليس فقط فيما يهوى حزبه أو جماعته، بل على العكس أيضا فيما يصادم دين الله جل وعلا ويصادم الأحكام الشرعية. فليست هذه الألفاظ ألفاظ مرنة تنزلها على ما تشاء، إذا اختلفت مع أخيك قلت يجب البراءة منك، اختلفتم على درهمين، قلت لابد من تحقيق مبدأ الولاء والبراء. إذا عزلت من وظيفتك بسبب إهمالك قلت هذا يحارب الله ورسوله. إذا لم يروق لك نظام من الأنظمة قلت هذا الحاكم يصادم دين الله، يجب الولاء لدين الله ويجب البراءة منه. لا، هذا عبث بالأحكام الشرعية، هذا استخفاف بدين الله. تحقيق الولاء والبراء يكون بالموالاة لما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، والبراء مما يكرهه الله ورسوله ويبغضه الله ورسوله أو يمنعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقيل في قوله ولو كانوا آباءهم نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر، أو أبناءهم في الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، أو إخوانهم في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيدة بن عمير يومئذ، أو عشيرتهم في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ والله أعلم.
نعم، هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، استدل بها الإمام مالك رحمه الله على معاداة القدرية وعلى ترك مجالستهم، كما روى عنه أشهب فيما ذكره القرطبي وغيره. والآية شاملة لكل أهل الضلال والبدع الذين صادموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا عقيدته وإن كانوا من الأقارب. ولذلك من حرص أئمة الدين على الانتصار لدين الله جل وعلا أن أحدهم كان ربما يتكلم في أقرب قريب له، كما حصل لعلي بن المديني حينما سئل أن أروي الحديث عن أبيك، فقال أبي ضعيف لا تروا عنه. هل هذا الكلام في جملة أحوال الناس؟ لا يصح بالإنسان أن يتكلم على أبيه، لكن لما كان الأمر يتعلق بالدين وبأمر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا المقام مقام شريف لعلي بن المديني رحمه الله حين قال لا تروا عنه أبي ضعيف. وهذه من نظر في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه كثيرة في الانتصار للسنة، كما قال ابن عمر لابنه بلال حينما قال حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن، قال فسبه سبا شديدا أو قال زجره زجرا شديدا، قال لا أكلمك. وفي الصحابي الآخر عبد الله بن المغفل حينما رأى ابن عمه يحذف بالحصى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رآه مرة أخرى يفعل نفس الفعل قال لا كلمتك أبدا. لماذا؟ المراد به الانتصار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التهاون في الأحكام الشرعية. وهذا الذي ينبغي أن يربي الإنسان عليه نفسه ويربي عليه أبنائه. إذا أرضيت الله جل وعلا في أبنائك أعانك الله جل وعلا، وإذا أسخطت الله جل وعلا في أبنائك أثمت ولم يبارك لك فيهم. قدم أمر الله جل وعلا، وهذا ظاهر في أمر الصلاة مثلا لا سيما في أوقاتنا هذه مع شدة البرد، فإن الكثير من الآباء يشفق على ابنه والله جل وعلا أرحم بابنك منك حين افترض عليك هذا الأمر في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. اعمل بالأسباب التي تعينه على أداء الصلاة، لكن إياك أن تظن أنك ترحمه بهذا الفعل. لا، أنت ما ترحم ولدك بهذا الفعل، أنت بهذا الفعل تعين الولد على معصية الله جل وعلا، تعين الولد على أن يتربى على البعد عن الصلاة. لكن إذا علم منك من الحزم والمحبة له في أداء هذه الفريضة فأنت تؤجر على هذا ويبارك لك فيه. قدم أمر الله جل وعلا، هذا هو الأمر المهم، أن يقدم أمر الله وأن تقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤوننا، في جميع شؤوننا حتى ولو كان أمرا يسيرا أو دقيقا تقول هذا أمر هين هذا أمر، لا، قدم السنة، قدم أمر الله جل وعلا. نعم.
قلت ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدر فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشيرة، ولعل الله أن يهديهم. وقال عمر لا أرى ما أرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله وتمكن عليا من عقيل وتمكن فلانا من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين؟ القصة بكاملها.
نعم، يعني هذه قصة أسارى بدر، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها برأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكانت هذه من القضاء الذي قضاه أبو بكر أو من الموافقات للحق وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي من اتصف بأنه لا يواد من حد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه، فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان، أي كتب له السعادة وقرره في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. وقال السدي كتب في قلوبهم الإيمان، جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس وأيدهم بروح منه، أي قواهم،
يعني قيل قواهم وقيل أيدهم بالقرآن وحججه وقيل أيدهم بجبريل، وكل هذه المعاني صحيحة وتحتملها الآية، فإن الله جل وعلا أيد أهل الإيمان بالقرآن وأيدهم بالإيمان وأيدهم بجبريل وغير ذلك. نعم.
وقوله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هذا تقدم تفسيره غير مرة. وفي قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم.
سخطوا على القرائب والعشائر في الله، هذا قيد مهم، قيد احترازي، معنى ذلك أن لم يكن سخطهم في أمر دنيا، لم يكن سخطهم في أمر متاع، سخطوا على أقاربهم، سخط على أبي أو على أمي أو على ابنه أو على أخيه، لكن في الله جل وعلا. نعم.
وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. وقوله أولئك حزب الله، أي هؤلاء حزب الله، أي عباد الله وأهل كرامته، ألا إن حزب الله هم المفلحون، تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان، ثم قال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
الله جل وعلا قال في هذه الآية بعد أن ذكر صفة أهل الإيمان ألا، أداة تنبيه، وهذا التنبيه تنبيه للمسلمين إلى فضلهم، وتنبيه للمنافقين بما فضل الله جل وعلا به أهل الإسلام من خير الدنيا والآخرة، ثم نسبهم الله جل وعلا لنفسه ألا إن حزب الله، وهذا النسب نسب شريف وعظيم، فليس هناك نسبة أشرف من أن ينسب الله جل وعلا أهل الإيمان إليه، أولئك أو ألا إن حزب الله نسبهم إلى نفسه هم المفلحون. ختم الله جل وعلا هذه الآية بأن الفلاح والنجاح هو لأهل الإيمان، وقال أهل العلم لا يوجد كلمة في لغة العرب تتضمن من ما فيها من النفع والفوز مثل كلمة الفلاح، فإنها جامعة لغيرها من الكلمات. هذه السورة العظيمة تضمنت في آياتها 10 مواضيع، تضمنت أولا مسألة الظهار وما يتعلق به من الأحكام، ثم تضمنت أيضا التهديد والوعيد للمعاندين للدين والمعارضين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في هذه الآية ما يتعلق بذكر الله جل وعلا لمعيته العامة لخلقه، وجاء ذكر أمر النجوى وما يتعلق به من أحكام، وكذلك ذكر أدب المجالس في أمر التفسح في قوله فافسحوا يفسح الله لكم، وهذا أدب عظيم. وجاء أيضا أمر التناجي للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المسارة بين أهل الإيمان وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بيان نسخ هذه الآية، وجاء أيضا ما يتعلق قبل ذلك بالتناجي بين المؤمنين آدابه ومحظوراته، وكذلك في هذه السورة ما يتعلق بتولي أهل الكفر والنفاق وذكر شيء من أوصافهم، وختم الله جل وعلا هذه السورة ببيان شيء من صفات حزب الشيطان وصفات حزب الرحمن. نعم، على هذا نقف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.